بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات العطرة التي نعيشها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي ما حدث في السنة العاشرة من رحلة الإسراء والمعراج، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نتحدث عن السنة الحادي عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة على القبائل في موسم الحج، ثم ما كان في السنة الثانية عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بيعة العقبة الأولى، ثم في السنة الثالثة عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي العقبة الثانية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في المواسم، مواسم الحج كانوا يحجون على طريقة أهل الجاهلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه الفرصة لدعوة الناس. يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، وفي الرواية الأخرى في الموسم، فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أخذنا في السابق أن قريش كانت تصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمشون خلفه ويحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشيرون بأصابعهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتأثر الناس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من ينصره على هذه الدعوة من خارج مكة، فكان يستغل هذه الفرص ويدعو الناس من خارج مكة أن ينصروه وأن ينقل إليهم هذه الدعوة. قال: فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ فقال الرجل: من همدان. قال: فهل عند قومك من منع، يعني لديهم قوة ممكن يحمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه، يعني أن لا يقفوا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض ويقول: من يتبعني وله الجنة، يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموعود الكريم العظيم، حتى اختص الله سبحانه وتعالى الأنصار من بين سائر القبائل، فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة منهم في منى في موسم الحج، فعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه بداية الخير ووصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم تتابعت الأحداث ورجع هؤلاء الستة إلى المدينة، وأخذوا ينشرون الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بين قومهم، فاستجابوا لهم وقرروا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العام القادم، وهو في السنة الثانية عشر من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى. طبعا سميت هذه البيعة بيعة العقبة الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم في منطقة العقبة، وتسمى أيضا في كتب الحديث ببيعة النساء، لأن بنود البيعة هي التي ذكرها الله عز وجل في مبايعة النساء. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم 10 في بيعة العقبة الأولى، وكان منهم النقباء معهم 2 أيضا، العدد الكلي 12، أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي بنودها في كتاب الله عز وجل في ذكر النساء: ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن. فهذه مبايعة، صيغة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، ولذلك سميت بيعة النساء. يقول البراء بن عازب: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل بيعة العقبة الأولى أرسل إليهم مصعب، فكان مصعب من أول من هاجر إلى المدينة حتى يعلمهم دين الله عز وجل، وكان يتلو عليهم القرآن. وسوف يأتينا أن أول من هاجر في غير هذه الحادثة هو أبو سلمة رضي الله تعالى عنه. قال: فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في ذكر تتابع الصحابة وقدومهم إلى المدينة. تقول أم المؤمنين عائشة في وصف مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، الكيفية كيف كانت، قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ويبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات قد أقر بالمحنة، هو مثل الامتحان إذا وافقت على هذه الشروط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قولهن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكن. تقول أم المؤمنين عائشة: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع الرجال يصافح النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعهم على السمع والطاعة، لكن مبايعة النساء كانت بالكلام، وهذه الآية التي فيها شروط هذه البيعة. يقول عبادة بن الصامت، وهو كان مع الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. طبعا يعني بعض العلماء ذكر لماذا خص قتل الأولاد مع أن عموم القتل محرم، قالوا لأنه كان شائع عند أهل الجاهلية، وقالوا لأن قتل الأولاد يشمل يعني الأمرين: إثم القتل وإثم قطيعة الرحم. قال: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه فبايعناه على ذلك. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من التزم ترك هذه المنهيات فأجره على الله عز وجل، ومن أصاب شيء من هذه المنهيات وحصل على عقوبة في الدنيا فهذه كفارة له، وإلا فأمره إلى الله عز وجل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، أنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل. ثم جاءت بعد ذلك البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، بعدما رجع هؤلاء، وكانت في السنة 13 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون بعد ذلك مباشرة الهجرة التي سوف نتناولها إن شاء الله في اللقاء القادم. فأقبل من العام القادم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد 73 رجلا وامرأتان. يقول جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 7 سنين يتتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة والمواسم بمنى، يقول: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي؟ قال: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتننك، يعني يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس الذين يأتون من اليمن ومصر، كل من يفد إلى الكعبة. قال: ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، يعني يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى بعثنا الله من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا ويؤمن به ويقرئه القرآن وينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. كان إسلام الأنصار سريعا، ما يرجع رجل إلى قومه إلا ويتبعهم الناس على الإسلام. قال: حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. دور الأنصار صارت مليئة بالمسلمين الذين آمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن اجتمعنا فقلنا: حتى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه بيعة العقبة، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا البنود في العقبة الثانية تختلف عن العقبة الأولى التي سميت ببيعة النساء، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الشرك وعدم الزنا وعدم السرقة. قال: وأن يقولها، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يبالي في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيد أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، فقال رويدا: يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم منازعة العرب كافة. قال: لو أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم ستنشب معركة مع قريش. قال: منازعة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أن تصبروا على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنا فبينوا ذلك فهو أعذر لكم. فقالوا: أمط عنا، يعني ابتعد عنا، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا. فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط أن يعطينا على ذلك الجنة إذا وفوا بهذا العهد. أيضا جاء وصف هذه البيعة مفصلا في حديث كعب بن مالك، لأنه ممن شهد هذه البيعة الثانية. قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا. فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة، قال البراء لنا: يا هؤلاء، إني قد رأيت والله رأيا، وإني والله ما أدري توافقوني عليه أم لا. قال: قلنا له: وما ذلك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. وما يخفاكم من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس في البداية، ثم حصل النسخ وتحول إلى الكعبة. فالبراء بن معرور قال: أنا لا أجعل الكعبة خلفي وأستقبل الكعبة. قال: فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. فقال: إني أصلي إليها، يعني سأصلي إلى الكعبة. قال فقلنا له لكننا لا نفعل. فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة، يعني الوحيد هو الذي كان يصلي جهة الكعبة والبقية يصلون إلى جهة بيت المقدس. قال وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه. فلما قدمنا مكة قال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عما صنعت قال انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. يعني قال سأستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس تصلي إلى جهة بيت المقدس وأنا أصلي منفردا إلى الكعبة. قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه، لم نره قبل ذلك. فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه؟ قال قلنا لا. قال فهل تعرفان العباس ابن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم. قال وقد كنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا، كان تاجر معروف. قال فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس دائما مع العباس أي في حمايته. قال فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك. قال فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر؟ قال نعم. قال فقال البراء بن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وهداني الله للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها، يعني لو صبرت على الصلاة إلى بيت المقدس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يود أن يصلي إلى الكعبة، إبان صلاته إلى بيت المقدس، وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له اصبر فإن هذا الحكم سوف يتغير. قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معنا إلى الشام. قال وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، نحن أعلم به منهم. قال وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة، نلتقي به في منطقة العقبة من أوسط أيام التشريق، في وسط أيام التشريق. طبعا كانت بعض الأمور من العبادات متشابهة، إلا أن الحج كما أسلفنا كانت على طريقة المشركين. قال فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمر بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. قال ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا، يعني دعوه لما رأوا منه أنه سادة وربما يؤثر وينصر الدعوة دعوه في نفس الليلة وخرج معهم لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا مع رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطا حتى ما تشعر بهم قريش، يخرجون واحد واحد حتى يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 70 رجلا ومعنا 2 من نسائهم، نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بني النجار، وأسماء بنت عمر بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. قال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، يعني لا زال في الجاهلية والشرك العباس، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق، يخشى أن يعني يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحصل له شيء، وكانوا حريصين على المنع للنبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم، فقال يا معشر الخزرج، قال وكانت العرب مما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، أوسها وخزرجها، إن محمدا منا حيث قد علمتم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حماية عندنا، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. قال فقلنا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، يعني ما هي الشروط في هذه البيعة. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام. قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك ما نمنع منه أزورنا، يعني نساءنا. قال فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر، يعني سنكون معك على هذا الدين والقتال والدفاع عنه. قال فاعترض القول والبراء. يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان حليف بني عبد الأشهل، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، يعني العهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله، يعني لو جئت عندنا وأظهرك الله عز وجل، يعني يسألون هل سيمكث معهم أم سيرجع مرة ثانية إلى مكة، كانوا يحبون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم. قال ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني معاكم في كل شيء على الدماء والقتال. قال أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأن لهم الجنة. وهذه ميزة وحظوة للأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت الأحاديث يعني كثيرة في فضل الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوه بأموالهم وأنفسهم. هذا ما يتعلق ببيعة العقبة الأولى والثانية، وسوف نعيش اللقاء القادم مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.